بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب كراهة الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. ما المراد بالجرس؟ الجرس هذا معروف، كانوا في السابق يضعون جرس، يعني حديدة لها دائرة وفي الوسط حديدة كالأصبع ومتحركة، يعلق برقبة الحمار أو البعير، وإذا مشى تحرك هذا الجرس وصارت الحديدة التي كالأصبع تضرب بجوانب الحديدة المدورة فيصدر صوتا. هذا الصوت فيه طرب. لماذا يوضع هذا السؤال؟ لماذا يوضع هذا الجرس في رقبة الحمار؟ يعني الحمار الذي يرعى الغنم، راعي الغنم يركب على الحمار ويضع الجرس يعلقه في رقبة الحمار. ما هو المقصود من هذا الجرس؟ تدرون ليش يوضع؟ من أجل أن تسمعه الغنم وتتبعه، يعني تطرب لهذا الصوت. هذا من أنواع آلات العزف، المعازف. لذلك في حديث ثاني: الجرس مزامير الشيطان، لأنه له صوت مطرب، لو صوت تستلذ الأذن مطرب، فلذلك نهي عنه. وهذه القاعدة، المزامير معازف، هذه يشمل جميع أدوات العزف، كل آلة لها صوت مطرب فإنها محرمة، كالطبل والبوص والكمان والعود والبيانو، أشياء كثيرة لها أصوات مطربة، هذا هو الضابط. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كلمة جامعة، قال: إذا كنا أقوام من أمة يستحلون الحر والحرير، الحر والحرير والخمر وإيش والمعازف. هذا يشمل كل آلة لها صوت مطرب يسمى العزف، كل هذا من نوع. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجرس مزامير الشيطان. لكن الجرس الذي يكون في البيوت للتنبيه أو جرس الهاتف، هل يدخل في الحديث؟ الظاهر أنه ما يدخل، لأن صوته ليس مطربا، صوت مزعج. صوت الجرس هذا صوت مزعج، لأن الضرب سريع، هذا على الكهرب، الكهرباء، والضرب سريع والصوت مزعج وليس فيه طرب، هذا يجعل للتنبيه. كذا جرس المدارس، جرس كبير في المدارس، هذا الظاهر أنه ما يدخل في الحديث لأن صوته مزعج وبعيد عن الطرب، ولا لا، صوت قوي صاخب مزعج، العكس واحد سمعه يتأذى به. لكنه يوضع للتنبيه، تنبيه في البيوت، في المدارس، أحيانا نغمة هاتف، الهاتف، تنبيه الهاتف، هذا الظاهر أنه ما يدخل في الحديث. يعني أما الجرس الذي يعلق في رقبة الدوام، هذا صوته هادي مطرب، وذلك الغنم تتبعه، الدواب إذا سمعته تتبعه. والله سبحانه وتعالى فطر حتى الدواب على استلذاذ الصوت الحسن. ولذلك في السابق كان الراعي يحدو للإبل، يعني ينشد أنشيد بصوت جميل وتلحين، فإذا سمعته الإبل أتت تبعت صوته وأسرعت المشي تلحقه، كلما أسرع أسرعت خلفه، فإذا أراد أن تلحق الإبل وتسرع يبدأ يحدو. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أنجشة رفقا بالقوارير. كان حسن الصوت ويحدو، فكانت الإبل تسرع والنساء فوقها، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على النساء من السقوط، فقال له: رفقا بالقوارير. إذن عقوبة من علق الجرس أن ملائكة الرحمة وملائكة الاستغفار والتأمين على الدعاء لا تتبعه، في سفره. هذا ليس خاصا بالسفر، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن عادتهم أن يجعلوه في رقاب الدواب في الأسفار، لكن هذا ليس خاصا بالسفر. قال الجرس مزامير الشيطان يدل على التحريم، جرس مزامير الشيطان يدل على التحريم، فإذا حرام ويمنع من حضور الملائكة. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله ابن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي هل قال اللفظ الأول أو الثاني، إلا قطعت. قال مالك أرى، أي أظن أرى ذلك من العين. نعم، ظن مالك هو المعتمد، في أقوال لكن هذا هو المعتمد، أن السبب هو أنهم يعلقونها لدفع العين، وهذا من التمائم المنهي عنه الشركية المحرمة. يعني هذا الوتر الذي يعلق على رقبة العين لا علاقة له في منع العين أو دفع الشرور، هذه عقيدة فاسدة، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق على شيء وكل إليه، فهذا من باب التمائم، ولا فرق أن يكون على رقبة بعير أو بقرة، رقبة فرس أو غنم، أو على يد إنسان، أو يعلق على باب الدار، أو على أي شيء كان. كل من وضع شيئا يعتقد أنه يدفع عنه العين أو الشرور أو الأمراض فقد اعتمد على غير الله، فإن كان يرى أنه سبب هذا شرك أصغر، وإن كان يرى أنه ينفع بذاته فهذا شرك أكبر. هذه مسألة معروفة في كتاب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذه القلائد إنكارا لهذا المنكر، هذا الواجب على ولي الأمر أن يزيل المنكر بيده. أما لو وضع أشياء علق على رقبة البعير، مثلا حبلا ليقوده به أو لأي معنى آخر، فإنه لا يدخل في الحديث. الذي يحرم هو وضع القلائد بهذه العقيدة. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. هذا فيه لعن أصحاب الكبائر لكن بالوصف، لعن الله الذي وسمه، يعني ما حدد شخصا باسمه لكن لعن على سبيل الوصف، فهذا يدل على أنه من الكبائر، أن وسم البهيمة في الوجه محرم ومن الكبائر لما فيه من تعذيب البهيمة وتشويهها. والبهائم لها حق، صحيح أن الله سبحانه وتعالى سخرها لعباده، منها ما يركب منها ما يؤكل، لكن لا يجوز الإنسان أن يظلم هذه البهيمة وأن يعتدي عليها، إنما ينتفع بها على الوجه المطلوب شرعا. والإسلام سبق جمعيات حقوق أو الرفق بالبهائم، الغرب يتشدقون بأنهم عندهم جمعيات الرفق بالبهائم ويطالبون بحقوق البهائم ويعاقبون من اعتدى عليها، والإسلام سبقهم في ذلك، والنصوص كثيرة معروفة في الشريعة في النهي عن تعذيب الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، ودخلت بقية الجنة في كلب سقته مع أنه حيوان نجس، فالإسلام رغب في الإحسان للبهائم ولو كانت نجسة، وحذر من ظلم البهائم ولو كانت يعني لا تؤكل كالحمير أو الكلاب أو القطط أو نحو ذلك، هذا يعتبر عدوان على البهيمة، والإسلام حافظ الحقوق عموما حتى حقوق البهائم فضلا عن البشر. فالضرب البهيمة على الوجه حرام. بعض قساة القلوب من رعاة الإبل إذا أراد أن يرد البعير مثلا عن شيء وكذا بالعصي الطوال يضربونه مع الوجه، هذا حرام، هذا من الكبائر ضرب البهيمة. وكوي أشد، كوي الوجه لأنه فيه ألم شديد للبهيمة وفيه تشويه بالمنظر، فهذا محرم. وضرب الإنسان من باب أولى، ضرب الإنسان من باب أولى. جاءت الحديث معروف إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، أو في رواية فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم عليه السلام على صورته. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الفعل إنكارا شديدا ولعن فاعله أنه من الكبائر. وفي الحديث الآخر قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال فوالله من هو القائل؟ قال فوالله لا أسم إلا في أقصى شيء من الوجه. القائل يقول النووي إنه العباس كما جاء مصرحا به عند أبي داود، فقد يعني يوهم هذا اللفظ أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لكن بينت رواية أبي داود أنه العباس. قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، هما البروز، البروز الذي يكون عن يمين ويسار الدبر، هذا معروف يسمى الجاعر لأنه إذا أخرج الخارج يلامس هذين الجانبين، وهما مناسبتان للكوي لأنهم في مؤخرة البهيمة ومناطق قاسية صلبة تستحمل الكي ويكون الألم أخف. قال فهو أول من كوى الجاعرتين يعني العباس رضي الله عنه. قوله فوالله لا أسم إلا في أقصى شيء من الوجه، هذه كيف تفهم في أقصى شيء من الوجه؟ ها يعني في طرف الوجه، ها أقصى شيء من الوجه يعني طرف الوجه، أيوة أبعد ما يكون عن الوجه، هذا هو المعنى. لا أسم إلا في أقصى شيء من الوجه يعني أبعد منطقة من الوجه. ما هي أبعد منطقة عن الوجه؟ الجاعرتان. فما في إشكال يعني الحديث أو كلام العباس رضي الله عنه منسجم، لأن اللي يفهم أقصى شيء من الوجه يعني في طرف الوجه يشكل عليه، كيف يقول لا أسم إلا في أقصى شيء من الوجه وطرف الوجه منه لا ليس منه؟ منه معنى كواه في الوجه، يعني ما خرج عن التحريم، لا المعنى أقصى أي أبعد، أقصى شيء من الوجه أي أبعد منطقة عن الوجه وهي الدبر، ما يعني ما حول الدبر، هذا أبعد شيء عن الوجه. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في الوجه، في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حوينية أو حويثية وهو يس... ها؟ الجوينية يعني اختلف في ضبطها، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يعني مثل هذه الكلمات لا ينبغي للطالب فيها. النووي رحمه الله يعني كتب حوالي صفحة كاملة أو صفحة إلا قليل في ضبط هذه الكلمة والأقوال والخلاف فيها، هذا ما له كبير فائدة. خميصة يعني كساء مربع، وكونها جونية حوثية كذا هذا أمر سهل، يحتاج يعني إلى إطالة في ذلك. هذا يعني الحديث فيه دليل على جواز الكوي، كوي البهائم. هذا المعروف عند جمهور العلم، خالف فيه أبو حنيفة وقال إنه لا يجوز لأنه مثله، لكن هذا قول يعني بعيد من الصواب لأنه مخالف للسنة. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، رواه مسلم رواه البخاري، وصريح في جواز الكي. فهل يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا ثم يقال لا يجوز لأنه مثله وقد نهى عن المثله؟ هذا بعيد، لكن لعله ما بلغ الحديث أو ما شابه ذلك. فالحديث نص في جواز الكي، فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيده. والجواب عن المثلة نقول هذا نص عام وهذا خاص. المثلة محرم على العموم، لا يجوز التمثيل بالبهائم ولا بالبشر باب أولى، ولكن هذا نص خاص لما فيه من المصلحة، لأن هذا الكي يمنع سرقة البهائم. يعني إذا كان مثلا هذه أو كل قبيلة لها رمز معين واسم معين معروف أنه القبيلة فلانية، واسم معين معروف أنه القبيلة فلانية، واسم معين يعرف أن هذه من إبل الزكاة أو غنم الزكاة أو الجزية، فإن هذا الوسم يمنع سرقة هذه البهيمة، ولا سيما إذا كان السارق يريد أن ينتفع بها، فإنه ما يستطيع أن ينتفع بها لأنه يعرف أنه سارق. إذا رؤية هذا البعير فيه وسم معين قيل له من أين جاءك، إذا قال اشتريته قيل ممن اشتريته، فيعرف أنه كاذب، إلا إذا ذبحه وأكله هذا شيء ثاني. لكن الغالب يعني استعمالات الدواب تكون في المنافع، البعير يحمل عليه سفر عليه يركب عليه أو ناقة تحلب وينتفع بنسلها، كذلك الغنم تربى للدر والنسل. فهذا الوسم فيه حفظ للبهائم وتمييز عن الاختلاط أيضا، أحيانا تختلط البهائم عند الشرب في الموارد فيعرف إبل فلان أو إبل القبيلة هذه من الإبل هذه، فتعرف إذا ظل البعير كل من رآه عرف هذا بعير فلان أو القبيلة فلانية يسلم إليه. فهذا فيه تمييز حفظ لهذه البهائم. هذا شبيه الآن بلوحات السيارات، صح؟ كل سيارة لوحة معينة، واحد لو سرق سيارة ما يستطيع ينتفع بها، أنا معروف هذه اللوحة أنها لفلان. فهذا فيه ضبط الأمور، فكي البهائم شبيه بهذا، فيه تمييز وحفظ وتعرف البهيمة أنها فلان. إذن هذه المنافع تربو على مفسدة تعذيب البهيمة بالنار، مصالح أكثر. والله سبحانه وتعالى سخر البهائم لبني آدم، فما دام أن في هذا الفعل مصلحة كبيرة فإن هذا الكي والتعذيب يغتفر، ويسيم إذا كان في مكان يستحمل مثل رقبة البعير غالبا يكون كيف الرقبة، آذان الغنم الإحساس فيها أضعف من بقية الجسد، مثلا فخذ الحمار الجاعرة في الخلف أماكن صلبة وتحتمل. ثم أيضا الكي يختلف، كي الغنم يكون بميسم رفيع وكي الإبل يكون بميسم أعرض، فيختلف من بهيمة إلى أخرى حسب ما تحتمله البهيمة. إذن لا يلتفت القول بأنه تمثيل وتعذيب للبهيمة مع ورود الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه باشر هذا بنفسه، ولو أوكله لأي أحد لفرح بذلك. وفيه أيضا الحرص على الخير، لأن وسم ظهر الصدقة والزكاة هذا فيه خدمة للفقراء والمساكين ففيه فضل. كان الخلفاء رضي الله عنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان إذا جرب البعير ماذا يصنع به؟ يطليه القدران بيده رضي الله عنه، مع أنه هو أمير المؤمنين، لو أوكله لي أحد لقام به، لكنه رضي الله عنه كان يتفقد إبل الصدقة بنفسه ويبحث عن الضال، إذا ضل بعير ذهب يطلبه بنفسه ويطلي الأجر بيده. فهذا يدل على الحرص على الخير ومباشرة الأعمال الصالحة بالنفس ولو كان فيه من ينوب. قطع إيش؟ لا القطع لا، هذا من وحي الشيطان، ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الوسم يكون بالكي بالنار، يحمي حديدة ويضع على الأذن بطريقة معينة ويعرف أن هذه ابن الصدقة، هذا ابن فلان، هذا غنم فلان، وهكذا. لا ويكون مناسب، يعني ما يكون يعني زائد عن الحاجة، يعني يأتي بميسم عريض جدا ويكون مكان الكي واسع، يعني يقتصر على قدر الحاجة. وهذا فيه أيضا التبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ولد مولود ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكوا، يعني يمضغ تمرة ثم يضعها في الصبي ليكون أول ما يدخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه مشروعية التبرك بالصالحين، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر وعمر والخلفاء وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، قد مرت معنا كثيرا. يعني هذا فيه أيضا سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أنس رضي الله عنه بهذا الغلام وهو مشغول، لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول؟ يمكن يغضب عليه، راح يشوفني مشغول، بدل ما تجي تساعدني تجي تكلفني بشغلة ثانية، خلوا بعدين اللي نخلص. يعني معروف هذا كان مشتغل بعمل في مشقة، غنم كثيرة، يسم هذه وهذه وهذه وهذه، وجاءه بهذا الطفل الصغير، كان يقول أصبر شوي جيبه إذا خلصت بعد ساعة ساعتين ولا في أي وقت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمل الأول وأقبل على هذا الطفل ووضع التمر، لأن هذا فيه تأخير العمل هذا وهو تحنيك الطفل يفوت، لأن الطفل بعد قليل سيرضع، والأفضل أن يكون أول ما يدخل بطنه ريق النبي عليه الصلاة والسلام تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام، هذا يفوت. لو رده لابد لأمه أن ترضعه، يحتاج إلى رضاعة، أول ما يولد يحتاج إلى رضاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر بتحنيكه وترك العمل الأول ثم رجع إلى عمله. فيه قصة شبيهة بهذه، ترك عملا كبيرا وقدم عمل آخر ثم رجع إلى عمله الأول. الخطبة، يعني خطبة الجمعة شيء مهم جدا، على المنبر يخطب، فجاءه رجل قال يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأتي بكرسي قوائم من حديد فقعد عليه وصار يعلمه، فلما علمه ما يحتاج إليه رجع. يعني هذا الرجل الآن ما يعرف يصلي الجمعة، لو تركه ما صلى الجمعة، علمه كيف يصلي الجمعة، يمكن ما يعرف يتوضأ، علمه كيف يتوضأ يصلي الجمعة. والحاضرون يعني تعليمهم زيادة خير، خطبة الجمعة فيها موعظة وزيادة خير، لكنهم يعرفون الطهارة والصلاة، هذا حاجته ألزم. وربما ذهب، ربما ذهب جاء ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا، يمكن يستحي أن يبقى في المسجد ولا يعرف يصلي، فربما ذهب أعرابي جاء من الخارج، من خارج المدينة، ولم يجد يعني مبادرة في التعليم، ربما يذهب يرجع إلى أهله ومكانه ويفوته، تفوته هذه الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الأهم فالأهم، فنزل المنبر وعلمه ما يحتاج إليه حاجة آنية، ثم رجع وأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. باب كراهة الحديث الثاني فيه وسم الإبل. أنا سأقول لكم، قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم، يعني الحديدة التي يسم بها، وهو يسم إبل الصدقة، حيث أول وسم الغنم، حيث الثاني وسم الإبل. طيب البقر هل توسم؟ يقول ما في مانع، من باب أولى، إذا وسمت الغنم فالبقر من باب أولى لأنها تحتمل. باب كراهة القزع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق، قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. القزع مأخوذ من أو معناه في الأصل القطع، قزعة كما قال عليه الصلاة والسلام وما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة. إيش معنى قزعة؟ يعني قطعة سحاب صغيرة. فالقزع هو قطع، يعني أن الشعر يكون بقع، يحلق بعض ويترك بعض، كما فسره نافع. هذا تفسير صحيح موافق لهذه اللفظة. وجاء حديث آخر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا حرق بعض رأسه وترك البعض، فقال إيش؟ احلقوه كله أو اتركوه كله. هذا صريح في تفسير القزع، من هذا الصواب في تفسير القزع، حلق بعض الرأس وترك البعض، سواء ترك الأمام أو ترك في الوسط أو ترك في الجوانب، عموما حلق البعض وترك البعض. طيب قال قائل التخفيف كما يفعل اليوم، يعني أكثر ما يفعله بعض الشباب التخفيف، يعني ما يحلق البعض حلقا كاملا لكن يخففه ويترك الباقي طويلا، في فرق كبير بين هذا وهذا، خفيف وهذا كثير، والفرق كبير بينهم. هل يدخل في القزع ولا لابد من الحلق على ظاهر الحديث؟ نقول يدخل، لأن المنظر مشوه ولو كان فيه شعر خفيف، لكن واضح الفرق كبير بين هذا الطويل وهذا القصير. لكن لو كان الفرق متقارب ولا يكاد يرى فهذا يكون متقارب، أمره سهل. لكن إذا كان الفرق واضحا فإنه يحصل المنهي عنه. ما هو السبب في التحريم أو النهي؟ ما هو السبب؟ أنه تشويه، والإسلام يعني ينهى أهله عن مثل هذه الأمور. إنسان يعيش موافق للفطرة، يعيش سويا ما عنده شذوذ، هذا شذوذ مخالف للفطرة، تستبشعه النفوس السليمة. ما حكم القزع؟ هل هو حرام ولا مكروه؟ المعروف عند العلماء أنه مكروه، الفقهاء يصرحون يكره القزع، لكن إذا كان تشبها بالكفار أو الفساق فلا شك في تحريمه، من تشبه بقوم فهو منهم. فالقزع يعني الغالب على من يفعله اليوم، أي القسمين، أن يعني يفعله هكذا ولا تشبه بالممثلين أو بالمطربين أو باللاعبين أو بالكفرة، فهو يعني يفعل تشبها إما بالكفرة أو بالفسقة، هذا محرم، لا يجوز للمسلم يتشبه بأعداء الله ولو كان مسلما فاسقا، فلا يجوز التشبه بالفسقة، لأن هذا ينبع المحبة لهؤلاء، هذا حرام. إذا فعله بدون أي قصد، لا تشبه ولا شيء، فعله هكذا فهو مكروه، لأنه يعني في شذوذ في الفطرة ومنظر مستبشع وليس له داعي، ما له فائدة، خروج عن الأصل بدون فائدة، فهو كراهة التنزيه. إذا كان على سبيل التشبه حرم، أن ينبع عن محبة هؤلاء الفسقة والكفرة. لا، إذا كان تحديد جنب الأذن على حدود شعر الرأس هذا ما يكرم، أو مقزة، كلهم يسوون هذا. إذا حلق بالمقص أو بالمكينة يحدد أطراف الرأس، هذا ما يدخل القزة، لأنه ما حلق بعض الرأس، لا تحديد للأطراف تماما. لكن لو حلق شيئا من الرأس فوق الأذنين أو من القفا أو من الجوانب هذا هو القزة، لكن هذا ما في حلق، هذا فيه تحديد للطرف على الأخير تماما، هذا ما في شيء. إذا شك المكروه يستحق اللوم فاعله، ولكنه لا يفعل، لا شك ينبه، يا أخي هذا منهي عنه وهذا ما ينبغي لا تفعله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولا تقول له مكروه ولا محرم ولا كذا، قل هذا منهي عنه، أسلفت النهي أفضل. تقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ثم الجزم بالكراهة أو بالتحريم هذا مسألة اجتهادية، قد يكون حراما إلا إذا كان في جماع على الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فدعوه، والله تعالى يقول ما تاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يجب أن ينتهي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ولا فصل، قال هذا مكروه هذا حرام، قال ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. يعني الجزم بالكراهة أيضا محتمل، هذا اجتهاد من العلماء وليس نصا من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل القزع لا يضمن أنه لن يأثم ولن يعاقب، ما في نص صريح على أنه ليس بحرام. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه لفظ التحذير لأن الأمر فيه خطورة، إياكم والجلوس في الطرقات، هذا فيه تأكيد النهي، إذا جاء مثلا النهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، مثلا فلا يفعلن، فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاري شيء حتى يضحي، هذا فيه تأكيد بنون التوكيد الثقيلة، هذا يؤكد النهي ويزيد الإثم. وكذلك إياكم كلمة تحذير فيها يعني تأكيد للنهي، فالنهي قد يأتي مجردا وقد يأتي مؤكدا، أما إذا جاء فيه وعيد هذا واضح أنه من الكبائر. إذن هذا فيه تحذير شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لما في الجلوس في الطرقات من الأخطار، فيها أخطار كثيرة، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، ذكروا أمرا معتبرا شرعا، لأن الشرع يدعو إلى إيش؟ إلى الاجتماع وإفشاء السلام والمحبة، والمحبة هذه لا تحصل إلا بالاجتماع والحديث، تقوى العلاقة تقوى المحبة بين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه المصلحة، هذه مصلحة، ويصعب الاجتماع في البيوت، هذا يعني يحتاج إلى كلفة، وكل إنسان مثلا يتردد أن يذهب إلى فلان في بيته، لعل عنده شغل، لعل عنده كذا، يكلف بضيافة، فالجلوس في أماكن عامة أسهل، يحصل اجتماع كثيرا، تبادل الحديث وتقوية العلاقة والمحبة بين المسلمين، إذا كانت حديث مباحة أو حديث طيبة هذا مطلوب شرعا، لأن الدين دين الجماعة ويحث على الاجتماع. فإذا لما ذكروا هذا المطلب الشرعي اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه جمع بين المصالح، أقر هذا لأنه مطلب شرعي، لكنه حذرهم من المحظورات التي قد تقع في هذه المجالس. قال فإذا أبيتم إلا المجلس. طيب قبل هذا يعني يؤخذ من الحديث فائدة، وهي مصوغة في مثل مشهور عند الناس، يقولون الباب اللي يجيك منه الريح السد واستريح. يعني هذه قاعدة صحيحة، أنه حتى لو شيء في مصلحة وفيه مفسدة الأولى إيش؟ ترك هذه المصلحة. وذلك يقول درع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني الأفضل للإنسان ألا يجلس أصلا ولو فاتت مصلحة لما فيه من درع المفسدة، مفاسد، فالجلوس فيه مفاسد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكرها بعد قليل. إذن هذه قاعدة، أن الإنسان إذا خاف من شيء مفيد، شيء فيه مصلحة لكن ليست على سبيل الوجوب، لا يعني مصالح مستحبة وقد يحصل منه ضرر ومحرم، فالأفضل يعني الأصل والأفضل ترك هذه المصلحة لدرء ما فيها من مفسدة. هذا الأصل، إذا استطاع الإنسان أنه يسد الباب فهذا أفضل ولو فاتت مصلحة. مثال الآن قائم مشهور مثل الدش أو التلفزيون أو ما شابه ذلك، وأظن أشوف والله فيه فوائد فيه مصالح، والله شوف فيه كذا وكذا، ويأتي فيه أشياء مفيدة ونافعة وبرامج دينية وكذا وكذا، ولكن في الغالب أنه إذا قلب هذه القنوات اللي موجود فيها الخير والشر في الغالب أنه سيقع في الشر، حتى لو جاهد نفسه يضع في بعض الأحيان يستويه منظر يستويه مشهد، فالشيطان يضعفه فينظر لو دقيقة ودقيقتين إلى نساء شبه عاريات ورقص وخلاع ومجون وغاني وأشياء، لأنه يأتي بأشكال وألوان محببة للنفوس، فمهما كان عنده من الحرص وعنده من المحافظة لابد أن يزل، طبيعة البشر يحب ينظر الجديد، الشهوات موجودة فلابد أن يقع. فيقال الأفضل سد الباب، بل الواجب سد الباب وعدم إحضار هذا الجهاز. مثل الآن النت في الجوالات، لكن كثير من الناس يقول ما أستطيع أن أتركه، يعني فيه صار مصالح ضرورية الآن، وإلا كم من إنسان يتوعد نفسه ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق أنه ما يفتح المواقع الخليعة، ولكن يمر ما أن يمر خمس أيام أسبوع أسبوعين إلا وإيش ويقع، تغلب نفسه ويقع، يفتح مواقع خليعة وينظر ربما نساء عاريات بالكلية ويتلوث قلبه بهذه الخبائث، ثم يعض أصابع الندم ربما يبكي ويعاهد نفسه ويتوعد نفسه، ربما ينذر إن فتحت هذه المواقع أصوم كذا أتصدق بكذا، ثم يعود، لأن الشر موجود الشرارة موجودة والنفس ضعيفة والشيطان حريص وهذه شهوة قوية في النفس، فيقع المرة بعد المرة. لو استطاع أن يسد الباب هذا هو السلامة، لكن قد لا يستطيع، والله المستعان. فتنة عظيمة متغلغلة تغلغلت في حياة الناس، فصاروا لا يستطيعون أو كثير منهم لا يستطيع الانفكاك من هذا الشر والبلاء، وأثر في الناس تأثير بالغ، ضعف الدين وضعف الورع، وتجد كثيرا من الناس يتغير، تجد يعني اللحية بدأت تقصر والثوب بدأ يطول، صلاة الجماعة بدأ يتأخر، والتساهل في المحرمات والصغائر انتشر، وبدأ التأويلات واللي كان محرم في السابق الآن صار في خلاف وإعادة نظر، وهذا كذا حتى وصل العقائد ونقاش في العقيدة وأشياء من المسلمات صارت محل بحث ونظر، ما كان هذا موجود في السابق. الناس عندهم خطوط يمشون عليها، وهذا حرام وهذا ما يجوز وهذا كذا، والمحرمات عظيمة في صدور الناس. لكن لما فتحت هذه الأبواب ووجدت هذه البلاوي بدأ الناس يعيدون النظر، كل شيء مسلم في السابق الآن صار محل نظر، وخرج مشايخ الضلالة يسهلون يلبسون. هذا واحد يعني من المشهورين يقول الإنسان حر في عقيدته، سمعت هذه ولا لا؟ الإنسان حر في عقيدته، يجيب آيات لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبدأ يشكك في أصل الدين. الإنسان حر في عقيدته، يختار ما يشاء، سبحان الله. هذا هو إقرار الكفر، هذا إقرار الإلحاد. كيف حر في عقيدة؟ يعني ابنك لو قال والله أبوي أنا بصير يهودي مالك دخل فيني، تقول لا من حقك يا ولدي، أنا حرية الاعتقاد خلاص صر. طيب وين حد الردة اللي العلماء متفقون عليه وأبواب معروفة؟ ما في كتاب في الفقه إلا وفيه باب حد الردة. وين الحديث الردة مبدل دينه فاقتلوه؟ وين هذه الأشياء صارت الآن يتحدث فيها بين خدع من الخدع؟ يعني مين بالمسألة في الشهوات فقط، لا صارت شبهات وشبهات في العقيدة والمتخل بأصل الدين. التقارب مع الرافضة ما كنا نسمع فيه، وإخواننا الرافضة بعض الدعاة محسوبين على الإسلام وعلى الدعوة يصرح يقول إخواننا الرافضة، كيف أخوك الرافض وهو يقول أن يدعي أن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم معصومون وأشياء كفرية بالإجماع يعتقدها، وتقول إخواننا الرافضة؟ بعضهم يقول هذا يعني من أجل التلطف معهم، من أجل تقريبهم والتأثير عليهم لعلهم يعني يعتنقون مذهب السنة والجماعة. كل هذه مبررات ما تجدي. الله تعالى يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما سماه الكافرون، ونبذهم لما قالوا نعبد إلهك السنة وتعبد الناس. المقصود أن هذه الأمور كان فيها طول، لكنها فتنة عظيمة أكلت الأخضر واليابس، تأثر فيها الصغير قبل الكبير والعالم قبل الجاهل. فإنا الله وإنا إليه راجعون، والمخرج صعب. قلت واحد اترك الجوال أو على الأقل قفل النت اللي في الجوال، خليه اتصال بس، اتصال ورسائل عادية زي جوالات زمان. شو يقول لك؟ يقول وين أنت تعيش في العصر الحجري؟ أنا كل حياتي الآن مربوطة بالنت، ما أستطيع مصالحي وعملي ودراسة الطلاب وواجباتهم ونتائجهم وما أدري إيش، وكل الحياة ارتبطت بهذا النت. اللي يطالب بترك النت هذا كأنه يبغاك تعيش في الصحراء وفي خيمة وتعتزل العالم، ولا لا؟ مصيبة. فشوف الكفار كيف شربك الحياة وربطوك بهذا الشر ربطا موثقا لا تستطيع الفكاك. من يثبت أمام هذه الشهوات؟ ما يثبت إلا من ثبت الله، قليل ما نسأل الله العفو والعافية دنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في البداية باجتثاث هذه المحرمات من جذورها من الأصل ولو فاتت مصلحة. وإلا ما يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أن الاجتماع أنه مطلوب يقوي المحبة والمودة والعلاقة، والدين دين الجماعة، لكنه نهى عنه في البداية لسد الباب. لما صروا يعني تنزل معهم، يعني مطلوب شرعي صحيح. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر. من يجلس أمام الدش يغض بصره؟ صعب. النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة من الجلوس في المدينة. طيب كم تمر امرأة عارية متبرجة؟ في نساء متبرجات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في. المرأة تسحب ثوبها في الأرض كم ذراع. لما نهى عن الإسبال قالت المرأة يا رسول الله، قالت أم سلمة، قال يلخينه شبرا شبر. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يوخينه ذراعا لا يزيدنا على ذلك، ذراع كامل تجر ثوبها علشان ما تبين القدم، ومع ذلك يقول غض البصر. غض البصر عن ايش؟ عن امرأة عليها جلباب وسيء ويسحب في الأرض، ولا تعرف الكبيرة من الصغيرة، ولا البدينة من نحيفة، كل النساء كأنها خيمة سوداء تمشي على الأرض، ما يبين هذه من هذه، ولا مفاتن ولا عرض ولا طول ولا شيء. الطول يمكن لابد منه، لكن العرض والجسم والمفاتن كلها غير موجودة. وابن مسعود يقول خرجنا عينا واحدة، شوف حتى عينين ما رخص فيها، عين واحدة تنظر منها الطريق، ما قال عين ونصف الخد، لا عين واحدة بس فتحة العين ترى الطريق للضرورة، ومع ذلك غض البصر. سبحان الله، غض البصر عن ايش؟ ما في شيء، لكن غض البصر. يمكن يمر أعرج قد يشمت به يضحك عليه، يمر أحمق، تمر امرأة ولو كانت يرى طولها مثلا وحركة مشيها ولو كانت متحجبة، شاء يعني نقطة من بحر المنكرات اليوم. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر، وإياكم سد الباب، ثم يفصل في ذكر المحظورات. هذا الأول، غض البصر. ثاني، كف الأذى. كف الأذى بكلمة، بنظرة، بسخرية، بأي شيء. اليوم تجد بعض الناس يجلسون على في الطرقات يدخنون، وإذا مر الإنسان وإذا راحت الدخان تعلق بثيابه ويذهب إلى بيته وكأنه هو المدخن، ويجلسون على أبواب المحلات ويدخنون في الأسياب. ولا قلت شيء أكلك بالكلام، يقول أنا في بيتك أنا ولا بعراسك أنا أدخن في السوق، لما دخنت بيتك يدلع لسانه وكأنك أنت المخطئ، ما يشعر أصلا بهذا. كف الأذى ورد السلام، لأن اللي جالس في الطرقات كم يسلم عليهم مرة، ولا سيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرصون على إفشاء السلام، كم يسلم عليه في الساعة؟ يمكن 20-30-40 مرة في الساعة، كثرة من يمر فقد يقصر في رد السلام. إذن لا بد يرد السلام كلما سلم عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأى أي شيء محرم لا بد أن ينكر. إذن من سيقوم بهذه الحقوق؟ وفيه أيضا في بعض الأحاديث زيادة على هذه، وأن تهدو الضال وتغيث الملهوف. يعني واحد يسأل وين المكان الفلاني، لابد تدله، ملهوف صاحب حاجة شديدة، ساعدوني على كذا كذا، لابد أن تعينه على قضاء حاجته. إنسان بيرفع حمل على الدابة وما استطاع، قال كيف لا، الله يجزاك خير ساعدني في رفع الحمل، ترفعه معه. وهكذا لابد أنك تكون إيجابيا في هذا المكان، ما تجلس للأذى والسخرية والتعليق والضحك والاستهزاء وتسكت عن المنكر، لا، تجلس نافعا للمارة في هذا الطريق، تنفعهم بالتعليم النهي عن المنكر، بإدعانة، بهداية الضال، برد السلام، وقضاء حاجة الملهوف. هذا هو الواجب على المؤمن. إذا عجز عن هذه الحقوق ماذا يصنع؟ يجب عليه القيام له، يعني خيره، قال إما أن تجلس بهذه الشروط وإلا يجب عليك أن تقوم إذا عجزت عن القيام بهذه الحقوق. نقف على تحريم فعل الواصلة المستوصلة، وفق الله الجميع ما أحب وأرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.